بسم الله الرحمن الرحيم. النفحات الإلهية بشرح منظومة الحكم العطائية، نظم وشرح أبو عركي الشيخ عبد القادر النذير. الحلقة رقم 46. قال الناظم لطف الله به: وظاهر الأكوان عين الغرة، وباطن الأكوان عين العبرة. البيت نظم للحكمة التي تقول: الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. الغرة وقوع الغرور، وإنما كانت الأكوان ظاهرها غرة لوجهين: أحدهما ما جعل الله تعالى على ظاهر حسها من البهجة وحسن المنظر وما تشتهيه النفوس من أنواع المآكل والمشارب والملابس والمراكب وشهوة المناكح والمساكن والبساتين وكثرة الأموال والبنين وكثرة الأصحاب والعشائر وغير ذلك، فانكب جل الناس على الاشتغال بجمعها وتحصيلها حتى هجم عليهم هادم اللذات فأعقبهم الندم. ولهذا حذر الله سبحانه من غرورها وزخرفها والوقوف مع ظاهرها، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية. ثم قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الوجه الثاني: إنما جعل الله سبحانه الأكوان ظاهرها غرة تغطية لسره وإظهارا لحكمته، وذلك أن الحق سبحانه لما تجلى في مظاهر خلقه غطى سره بظهور حكمته. أو تقول: الأكوان ظاهرها ظلمة وباطنها نور، فمن وقف مع الظلمة كان محجوبا، ومن نفذ إلى شهود النور كان عارفا محبوبا. أو تقول: الأكوان ظاهرها حس وباطنها معنى، فمن وقف مع الحس كان جاهلا، ومن نفذ إلى المعنى كان عارفا. أو تقول: الأكوان ظاهرها ملك وباطنها ملكوت، فمن وقف مع الملك كان من عوام أهل اليمين، ومن نفذ إلى شهود الملكوت كان من خواص المقربين. انتهى بتصرف من إيقاظ الهمم لابن عجيبة رضي الله عنه. ثم قال الناظم لطف الله به: إذا أردت عزا يستديم لا تستعز بعز لا يدوم. إذا أردت عزا دائما فاربطه بالعزيز الدائم مراقبة وطاعة وتوكلا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فهو الغني الكافي. أما الاستعزاز بالغير فهو استعزاز بفان في حكم المعدوم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والبيت في معنى الحكمة التي تقول: إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. قال الإمام الشرنوبي رحمه الله تعالى: العز الذي لا يفنى هو الغنى عن الأسباب كلها بوجود مسببها. فالتعلق به سبحانه وتعالى عز لا يفنى. أما التعلق بالأسباب مع الغيبة عن مسببها فهو العز الذي يفنى. فإن اخترت التعلق بمسبب الأسباب فنعمت الحالة التي تكون عليها، وإن اخترت التعلق بالأسباب خذلتك وأسلمتك أحوج ما تكون إليها. وما ألطف قول بعض العارفين: اجعل بربك شأن عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. انتهى بتصرف. ثم قال الناظم لطف الله به: والطي حقا زهد هذه الدنيا فلا تراها قانعا ذا غنيا. الطي الحقيقي أمر معنوي، وهو أن تزهد في الدنيا بحيث لا تنشغل بها حال كونك قنوعا غنيا بالله تعالى. والبيت في معنى الحكمة التي تقول: الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. قال الإمام الشرنوبي رحمه الله: الطي الحقيقي ليس هو أن تطوي مسافة الأرض حتى تكون من أهل الخطوة، فإن ذلك ربما كان استدراجا، وإنما هو أن تطوي أيها المريد مسافة الدنيا عنك بأن لا تركن إليها بل تغيب عنها حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. فإنه متى أشرق نور اليقين في قلبك تنعدم الدنيا في نظرك وترى الآخرة حاضرة لديك، ومتى شاهدت أن ذاتك فانية فإنك ترى الآخرة أقرب إليك منك بهذا الاعتبار. ومن كانت هذه مشاهدته فلا يتصور منه حب الغائب الفاني وهو الدنيا، واستبداله بالحاضر الباقي وهو الآخرة. ولذلك كان أصل الرغبة في الدنيا وإيثارها على الآخرة ضعف اليقين. انتهى. وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى في الإيقاظ: ينقسم الطي عند الصوفية إلى أربعة أقسام: طي الزمان، وطي المكان، وطي الدنيا، وطي النفوس. فأما طي الزمان فهو أن يقصر في موضع ويطول في موضع آخر، كمن مر عليه السنون في موضع وفي موضع آخر ساعة أو يوم. وأما طي المكان فمثاله أن يكون بمكة مثلا فإذا هو بغيرها من البلدان. وأما طي الدنيا فهو أن تطوى عنك مسافتها بالزهد فيها والغيبة عنها وحصول اليقين التام في قلبك حتى يكون الآتي عندك واقعا أو كالواقع. وأما طي النفوس فهو بالغيبة في الله تعالى عنها، وبذلك يتحقق الزوال وتمام الوصال. وقد ذكره الشيخ بقوله فيما يأتي: ليس الشأن أن تطوى لك الأرض فإذا أنت بمكة أو غيرها من البلدان، إنما الشأن أن تطوى عنك أوصاف نفسك فإذا أنت عند ربك. انتهى. وهذا هو الطي الحقيقي المعتبر عند المحققين. انتهى من ابن عجيبة بتصرف. وقال أيضا: قال بعضهم: لا تتعجبوا ممن يدخل يده في جيبه فيخرج ما يريد، ولكن تعجبوا ممن يضع يده في جيبه ولم يجد شيئا ولم يتغير. وقيل لأبي محمد المرتعش: إن فلانا يمشي على الماء، قال: عندي من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على الماء وفي الهواء. ومخالفة الهوى إنما تكون بالزهد في كل شيء والغيبة عن كل شيء. انتهى. ثم قال الناظم لطف الله به: والرفد من عباده حرمان، والمنع من خالقهم إحسان. البيت في معنى الحكمة التي تقول: العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. قال الإمام الشرنوبي رحمه الله: يعني أن العطاء من الخلق مع الغفلة عن الحق حرمان في نفس الأمر، لأنه يوجب حبهم والتعلق بهم وصرف الوقت في مكافأتهم، وذلك يوجب ذهول القلب عن الحق فيفوته من المعارف ما لا يحصى، وأي حرمان أعظم من ذلك؟ وما ألطف قول بعضهم: فلا ألبس النعماء وغيرك ملبسي، ولا أقبل الدنيا وغيرك واهبي. والمنع من الله إحسان في الحقيقة لاقتضائه الالتجاء إليه ودوام وقوف السائل بين يديه، وذلك عبودية، وأي إحسان أعظم من التوفيق لها؟ انتهى بتصرف. وفي الإيقاظ: إنما كان العطاء من الخلق حرمانا لثلاثة أوجه: أحدها ما في ذلك من حظها وفرحها والتوصل إلى شهواتها وحظوظها، وفي ذلك موت القلب وقسوته. الوجه الثاني ما في ذلك من نقص، ولذلك ترك الأكابر التمتع بالشهوات لقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الوجه الثالث ما في ذلك من الركون إليهم وميل القلب بالمحبة لهم، إذ النفس مجبولة على حب من أحسن إليها فتكون أسيرة في أيديهم. وأنشد علي رضي الله عنه: لعمرك من أوليته منك نعمة ومد لها كفا فأنت أميره، ومن كنت محتاجا إليه فإنه أميرك تحقيقا وأنت أسيره، ومن كنت عنه ذا غنى وهو مالك أزمة أهل الدهر أنت نظيره. وقال مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه لأبي الحسن رضي الله عنه: يا أبا الحسن، أهرب من خير الناس أكثر من أن تهرب من شرهم، فإن خيرهم يصيبك في قلبك وشرهم يصيبك في بدنك، ولا أن تصاب في بدنك خير من أن تصاب في قلبك، ولا عدو تصل به إلى ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك. انتهى. قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أخرجه أبو داود. أي لتسقطوا منته. وإنما كان المنع من الله إحسانا لوجهين: أحدهما أن الله سبحانه ما منعك بخلا ولا عجزا، وإنما هو حسن نظر لك، إذ لعل ما طلبته لا يليق بحالك في الوقت وأخره لوقت هو أولى لك وأحسن، أو ادخر لك ذلك ليوم فقرك. الثاني ما في ذلك من دوام الوقوف ببابه واللياذ بجنابه، وفي ذلك غاية شرفك ورفع لقدرك. تنبيه: ما ذكره الشيخ من كون العطاء من الخلق حرمانا إنما هو باعتبار السائرين أو باعتبار الزهاد والعباد، وأما الواصلون إلى الله تعالى المتمكنون مع الله فقد تولاهم الحق وغيبهم عن شهود الخلق، فهم يتصرفون بالله، يأخذون من الله ويدفعون بالله، ولا يرون ببصائرهم في الوجود إلا الله. مذ عرفت الإله لم أرى غيرا، وكذا الغير عندنا ممنوع، مذ تجمعت ما خشيت افتراقا، فأنا اليوم واصل مجموع. فلا يرون العطاء إلا من الله، ولا يرون الخلق البتة إلا ما يشهدون فيهم من واسطة الحكمة. انتهى بتصرف. ونواصل إن شاء الله تعالى.